كوتول. العلاقات الاقتصادية خاصة نحكي عن المبادلات التجارية ما بين دول المغرب العربي، هذا هو موضوعنا في إيكوتولك. وكي مش نرجعوا حتى بالأرقام مش نلقاو اللي مستوى المبادلات هذية ما بين الدول المنطقة ما يتجاوز 5%، فما حتى مراوحات مش كون يقول ما بين 2-5% من المبادلات اللي تصير في المنطقة المغرب العربي، أكثر حتى من كي مش نرجعوا لدراسة يمكن صارت سنة 2017 من قبل فريق بحثي اللي توري أنه المبادلات التجارية ما بين دول المغرب العربي بالسيف توصل لأقل من 27.4% من البوتنسيال استيمي متاحة، وبالتالي ثم انصح التعبير موكا جانيه كبير ياسر في المبادلات التجارية وفي العلاقات اللي تنجم تغير حتى الشكل الاقتصادي تماما للمنطقة ككل. هذا علشان باش نحكيه جوستما مع ضيفنا حاضر معنا بالتليفون الوزير وزير التجارة السابقة سيد محسن حسن، مرحبا بك.
مرحبا، تحية ليك، تحية للسادة المستمعين وشكرا على الاستضافة.
شكرا على قبول الدعوة. خنبدأ معك مباشرة، كنت نحكي في الرقم قبيلة قلت تقريبا الأمور ما تجاوز 5% اللي هي نسبة ضعيفة جدا، كان نقارنه مثلا مع يمكن مقارنة لا تجوز شوية، ولكن مثالش نحكيه مثلا على الاتحاد الأوروبي اللي المبادلات داخل المنطقة تجاوز 70%. هون اليوم حتى فما تساؤلات حول الوضع الاتحاد المغاربي والمغرب العربي في القارة الإفريقية، فما شكون يقول زاد اللي فما توجه نحو الاندماج أكثر في القارة والترفيع، محاولة ترفيع المبادلات التجارية بين دول القارة الإفريقية إجمالا بعيدا حتى عن المغرب العربي، لأنه فما البعض بين ظفران يعتبر أن الموضوع ولا ميؤوس منه، هل هذا صحيح؟
بالفعل هو الأرقام اللي ذكرتها هي موضوعية وحقيقية. اليوم منذ تأسيس الاتحاد المغاربي بالرغم من توقيع تقريبا 40 اتفاقية في علاقة بالشأن التجاري بين البلدان الاتحاد المغرب العربي كاتفاقية التعريفة التجارية ولا اتفاقية التبادل الحر، رغم هالعدد المهول بتاع الاتفاقيات، التجارة البينية بين الدول المغاربية مازالت ضعيفة برشا، يعني في الحالات تصل إلى 5% من مجموعة المبادلات لهذه الدول. وطبعا المستوى هذا هو تقريبا أضعف مستوى مسجل في كل الكتل التجارية الأخرى في العالم. ذكرت مثلا في دول الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي التجارة البينية بين دول الاتحاد تقريبا بين 60-70%. أيضا دول المجموعة الاقتصادية لدول جنوب شرق آسيا 22%، 20% للسوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية. إذن الحجم التجارة البينية بين دول الاتحاد المغرب العربي هو أضعف مستوى مسجل في كل الكتل التجارية الأخرى في العالم. لو كان نعطيه لمحة التونس، تونس ترتكز مبادلاتها التجارية مع بلدان الاتحاد المغرب العربي أساسا على دولتين اللي هما ليبيا والجزائر. ليبيا 55% من مجموع الصادرات التونسية نحو دول الاتحاد المغرب العربي هي في اتجاه ليبيا. الجزائر تحتكر 90% من واردات تونس من دول اتحاد المغرب العربي. هذا فيما يتعلق بحجم التجارة البينية أو مناب التجارة الخارجية التونسية في مجموع مقارنة بالمستوى العام للتجارة بين 7-8%، وهذا يقعد ضعيف وضعيف جدا. طبعا أمام المستوى الضعيف هناك عديد الأسباب. أول حاجة لكن ونتمنى أن نطرح الموضوع بكل صراحة، هناك معوقات سياسية، هناك غياب شامل للإرادة السياسية بين عديد بلدان المكونة لاتحاد المغرب العربي. اليوم الاتفاقيات التجارية سواء كان في إطار الاتحاد المغاربي أو في إطار الجامعة العربية، الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف هي لازالت حبرا على ورق، وعديد الدول ما هيش قاعدة تطبق في الاتفاقيات اللي تهدف إلى تحقيق التبادل الحر.
ما بش نبدأ معك بشوية بشوية سيد محسن أحسن، خليني ساعة نمشي للنقطة السياسية بش نجي بعد لعدم احترام الاتفاقيات. حكيت على الجانب السياسي، هذول الناس كل تعرف اللي بالأساس فما إشكال سياسي، ولكن لسائل أن يتساءل. اليوم المشكلة السياسية الأكبر نعرفوها هي ما بين المغرب والجزائر إسانسيلمون، دونك الباقي كيف يؤثر على المنطقة ككل؟ ما أنت باش نلقاو الجمود الاقتصادي هذا،
الجمود الاقتصادي والضعف المبادلات التجارية والاستثمار بين دول الاتحاد المغرب العربي، بالإضافة لهالمشكل السياسي فما معوقات هيكلية أو بنيوية. يكفي باش نقول لك أنه اقتصاديات الدول المغاربية هي مهيش متنوعة. احنا اليوم كنشوفوا الاقتصاد الجزائري يعتمد على الصادرات من الطاقة أكثر من 90%، المغرب نسبيا أكثر انفتاح، موريتانيا تعتمد على الحديد والذهب، ليبيا تعتمد على صادرات من منتجات الطاقة. إذن فهي اقتصاديات غير متنوعة، بالإضافة إلى أن اقتصاديات بعض الدول المغربية وخاصة تونس والمغرب هي اقتصاديات تبادلية تقوم على التجارة الخارجية وتعتمد أساسا على علاقتها مع أوروبا، والآن هي متوجهة أكثر فأكثر إلى القارة الإفريقية وخاصة مع دول جنوب الصحراء، عوضا التوجه إلى تطوير التجارة البينية بين دول المغرب.
علاش؟ لماذا سيد محسن حسن؟ هذا هو السؤال اليوم، لماذا؟ معناتها شنو هو السبب؟
السؤال هو هل ذكرتها المعوقات الهيكلية، يعني اقتصاديات غير متنوعة، اقتصاديات تقوم على تصدير الطاقة، ثم اختلاف كبير في الخيارات التنموية والسياسات الاقتصادية وفي السياسات الحماية الجمركية. اليوم ناخذ بلد كالجزائر مثلا، فهو يعتمد على سياسات جمركية ويضع قيود على التجارة الخارجية. بين تونس والجزائر مثلا هناك اتفاقيات للتبادل الحر هنا في إطار الجامعة العربية وفي إطار اتحاد المغرب العربي. للأسف الشديد الجزائر لا تقوم بتطبيق الاتفاقيات هذه وتضع عوائق جمركية أمام تدفق السلع التونسية نحو القطر الجزائري الشقيق.
كتقول لا أستاذ محسن حسن، كتقول لا تطبق، معناتها الجزائر لا تحترم الاتفاقيات.
فعلا وهذا هو الموجود، لابد أن نصارح أنفسنا، لابد أن تكون لنا الشجاعة بالقول أن الجزائر مثلا لا تحترم اتفاقيات التبادل الحر الثنائية ومتعددة الأطراف مع تونس مثلا. هناك عديد الحواجز الجمركية وهناك عديد المعوقات أمام تدفق السلع من تونس إلى الجزائر. ليبيا مؤخرا ليبيا تعرف صعوبات على مستوى المالية العمومية، خاصة أمام تراجع سعر صرف البرميل وأمام الصعوبات اللي موجودة في القطر الليبي الشقيق، خذت إجراءات بإخضاع استيراد المواد والسلع من تونس إلى إخضاعها إلى أداءات وإلى معاليم جمركية تقريبا في حدود 20%.
هو لا هو أستاذ محسن حسن، جوست باش تكون لزاد المعلومة واضحة، هو لم يتم التنصيص على ذلك ولكنه مقترح من وزارة الاقتصاد اللي مازال ما تمش تبنيه.
وأعتقد أن الحكومة الليبية ماضية في هذه الخيارات اللي تتنافى مع اتفاقيات التبادل الحر والاتفاقيات الثنائية مع تونس اللي تنص على إزالة العوائق الجمركية. المشكل يطرح خاصة مع الجزائر الشقيقة.
لكن تعتبر سيد محسن حسن أنه حتى ليبيا متوجهة نحو هذا المناج، ما تقول أنت حتى المقترح هذا ممكن تبنيه؟
نعم، في ظل الظرف الاقتصادي الحالي ومع تراجع سعر البرميل ومع المشاكل الداخلية في ليبيا، أعتقد أن هناك توجه جدي من الحكومة المغربية لإخضاع المواد الليبية المستوردة من عديد الدول إلى رسوم جمركية.
الحكومة الليبية عاد مش الليبية تولي خاطر وقتها ولي الجزائر وليبيا والمغرب، مش الحكومة المغربية.
الحكومة الليبية نحكيه على الحكومة الليبية. إذا السبب الأساسي اللي نعتبر أنه شكل أمام تدفق السلع وأمام تطور التجارة البينية بين دول المغرب العربي هو هالاختلاف الكبير في الخيارات التنموية والسياسات الجمركية. ثم أيضا فما عامل آخر ما يلزمش نتغافل عليه، اللي هو ضعف البنية التحتية بين دول اتحاد المغرب العربي. للأسف الشديد مشروع القطار المغاربي لم يرى النور بعد، وهذا من شأنه كان ينجم يسر تنقل البضائع. كيف النقل البحري، النقل البري، النقل الجوي. للأسف الشديد هناك ضعف كبير للبنية التحتية اللي من شأن أن تيسر حركة البضائع والأشخاص بين دول المغرب العربي الكبير، صح القول. هناك أيضا صعوبة في تنقل رؤوس الأموال بين الدول المغرب المغاربية اليوم لا زلنا نتعامل بمعوقات وتحديد وسياسات صرف صعبة جدا وصلبة جدا بين دول الاتحاد المغاربي، وهذا من شأنه أن يقلل من الاستثمارات ومن تدفق السلع بين دول الاتحاد. ثم أيضا فما مشكلة ثانية اللي أعتقد أنها شاملة وعاملة، هي مسألة تمويل التجارة البينية.
باش نجيك أنا النقطة هذه، باش نجيوها نقطة التمويل، التمويل البنكي اسونسيلمون والتواجد البنكي المشترك صح التعبير. ولكن باش نرجع معك لحاجة مهمة برشا اللي أنت حكيت على ثلاثة أسباب رئيسية للإشكال اللي قاعد يعيش فيها وتعيش فيه منطقة المغرب العربي، اللي هو الإشكال السياسي، الإشكال أو دي فاكتور ايكونوميك بوليتيك ولوجيستيك اسونسيلمون، هما ثلاثة اللي مثلوا إشكاليات. لكن باش نمشي معك شوية زادة، حتى في بعض الأحيان نلقاو هذا موجود حتى في القارة الإفريقية، كما نأخذ إكزامبل موجود نحن موجودين فيه ونعيش فيه في بعض المواقع كما في إفريقيا مثلا، وقت اللي نلقاو فما إشكالات من ثلاثة أنواع اللي كنت تذكر فيها، فما حاجة أخرى تتخلق، تعرف فما نوتخ سيستيم معناتها اللي نجم يتخلق، اللي مثلا من خلال ريزوتاج إيكونوميك اللي يوليو المستثمرين والمبادرين وأصحاب الأعمال والفاعلين الاقتصاديين هما اللي يدفعوا نحو خلق المشاريع والعجل الاقتصادي. هذا هل هذا ممكن اليوم، خاصة وهوني باش نربط بالتمويل البنكي، وقت اللي ما فماش لو سوتيان فينانسي بشكل كبير؟
سؤالك جيد جدا. انا اعتقد اليوم سياسيا وانه الاتحاد المغاربي بالصيغة الأولانية يعني هي في وضع شلل تام، ولا ينتظر منه في الجانب السياسي حلول على المدى القصير. لذلك أعتقد وأنه من حق لهم المتعاملين الاقتصاديين في دول الاتحاد المغاربي أنه من حقهم أن يكون فما هيكل خارج من رحم الاتحاد المغاربي يترك الخلافات السياسية جانبا ويركز على التكامل الاقتصادي بين الاقتصاديات المغاربية، لنترك الخلافات السياسية ليعيد النظر الاتحاد المغاربي في دوره ويركز على الدور الاقتصادي. وخلينا نقول صراحة الآن هناك رئيس الأمين العام للاتحاد المغاربي هو دبلوماسي تونسي نشط جيد، أعتقد أنه قاعد يبذل في مجهودات للتوجه نحو التكامل الاقتصادي ونحو تطوير التجارة البينية بين الدول العربية، وهذا من بين الآليات اللي في يد الاتحاد المغاربي والأمين العام للاتحاد المغاربي هو البنك المغاربي لتمويل الاستثمارات والتجارة الخارجية. للأسف الشديد هالمؤسسة المالية المغاربية دورها مازال لم يرتقي إلى المستوى المطلوب، لذلك أعتقد هالآلية هذه لابد أن ندعمها بالخلال التمويلات والبحث عن مصادر تمويل مغاربية وحتى خارج إطار الدول المغاربية حتى تمول التجارة البينية بين الدول المغاربية وحتى تمول الاستثمارات وحتى تتأسس لاندماج بنكي مغاربي. اليوم من حق البنوك الوطنية في تونس أو المغربية أو الجزائرية أو الليبية أنها تنتصب بكامل الحرية في بقية دول الاتحاد المغاربي. لابد أنه البنك المغاربي للتجارة الخارجية والاستثمار يبدأ نقطة الانطلاق لتأسيس اندماج بنكي ومالي بين دول الاتحاد المغرب العربي الكبير وأمان العامة الاتحاد المغرب العربي الكبير. لابد أنها تسعى في اتجاه تغليب الهدف الاقتصادي اللي هو يقوم على إنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية فيها تكامل. لابد أن يكون في خطة شاملة، وهذا من حق أبناء المغاربة، من حق دول اتحاد المغرب العربي، ومن حق رجال أعمالهم أن الهيكل الذي ولد لإنشاء التكامل الاقتصادي وسياسة المغاربي أنه يلعب دور في مجال بناء الخطة الشاملة للتكامل الاقتصادي. كيف أيضا السياسات الاقتصادية بين الدول ويعني مشاريع البنية التحتية الكبرى في الطاقة في النقل في المياه، هل التوجه هذا لابد أن يدفع باتجاه دول الاتحاد المغرب العربي حتى نترك الخلافات السياسية جانبا ونذهب لما هو سياسي؟ أيضا إعادة هيكلة الاقتصاديات المغاربية وتنويع مصادر الدخل والإنتاج وتطوير القدرة التنافسية، لابد لأنه الهيكل هيكل الاتحاد المغاربي يكون قوة مقترح في هذا الإطار حتى نسقوا من السياسات في خصوص التعامل مع التجمعات الإقليمية. اليوم كيف دول الاتحاد المغرب العربي تمشي مجموعة واحدة وتتفاوض مع التجمعات الإقليمية الأخرى، هذا يعزز
اي ولكن سيد محسن حسن خلينا نكون واقعيين شويه، انت تعرف مليح الكلام هذا شبه مستحيل، معناتها لانه الصراع والخلاف تاريخي ما بين المغرب والجزائر، وبالتالي اي هذه عمليه معقده جدا.
هذا ممكن لا يكون فيه توجه جديد لاتحاد المغرب العربي، توجه اقتصادي ليترك الخلافات السياسية جانبا، لنترك الخلافات بين الجزائر والمغرب جانبا ونهتم بالشأن الاقتصادي. إذا فشل الاتحاد المغربي في هذا التوجه يمكن البناء أو يمكن البحث على هيكل جديد يكون بين رجال الأعمال وبين المستثمرين في دول الاتحاد المغرب.
هذا هو السؤال سيد محسن حسن، هل هذا ممكن، خاصة وأنه كنا نحكيه على الغيزوتاج إيكونوميك من بكري، نجم يكون مدعوم بالقطاع البنكي. اليوم نلقاه مثلا لفريكسين بانك اللي تقول لك أنه فما دفع نحو تمويل الاندماج المغاربي، ويحكيه حتى على ديتيكي دانفستيسما ما بين 30 مليون دولار ومليار من الدولارات، اللي هي مبالغ محترمة جدا، وفي منطقة المغرب العربي. دونك هل هذا ممكن فعليا اليوم؟
اليوم أعتقد أن المتعاملين الاقتصاديين في الدول الاتحاد المغرب العربي ذاقوا ذرعا بالخلافات السياسية. أنا أعتقد وقاسم كالرأي، وأن الأمل في أن اتحاد المغرب العربي يلعب دور إيجابي ضعيف جدا، ولكن أعتقد وأن تكتل رجال الأعمال وفاعلين اقتصاديين من الدول المغاربية يمكن يؤسس لهيكل جديد يدفع بالتكامل الاقتصادي ويهدف إلى تطوير التجارة البينية وتدفق السلع وتدفق رؤوس الأموال وتنقل اليد العاملة، يدفع أيضا إلى تكامل اقتصادي حقيقي، ويدفع إلى كقوة ضغط إلى تغيير السياسات الاقتصادية في الدول. وهذا ممكن. هذا إلومة تصور أنه هل الهياكل هذه تدفع باتجاه الحوار والتفاوض مع التجمعات الإقليمية، وهذا من شأنه أنه يخلق قوة تفاوضية، من شأنه أنه يخلق إمكانيات جديدة لدول الاتحاد المغرب العربي. أعتقد أن الأمل لا زال قائم، الإمكانية تجمع وريزوتاج على مستوى الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال في المنطقة يمكن أن يكون عنده أثار إيجابية. وطبعا جانب التمويل مهم جدا، أذكرت فما عديد المؤسسات المالية العالمية اللي بإمكانها أن تمول مشاريع تطور التجارة البينية بين الدول المغاربية، تمول مشاريع تطوير البنية التحتية، وتمول كذلك الاستثمارات في مختلف دول المنطقة. هذا ممكن عديد المؤسسات المالية العالمية بما في ذلك البنك المغاربي للتجارة الخارجية والاستثمار ينجم يلعب دور نشط في هذا الإطار، رغم الخلافات السياسية ورغم المعوقات اللي ذكرتها واللي تحول أمام تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين مختلف الدول المغاربية. الأمل لا زال قائم.
من وجهة نظرك القطاع المالي ممكن أن يغير المشهد الإجمالي في منطقة المغرب العربي حسب رأيك، من خلال الدفع نحو التمويل والربط أو التشبيك ما بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين في المنطقة؟
أكيد جدا. اليوم من المعضلات الحقيقية لبناء التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة وتطوير التجارة البينية هو ضعف التمويل. لذلك أرى وأنه إيجاد حلول لمسألة تمويل التجارة البينية وتمويل الاستثمارات بين دول المنطقة من شأنه أنه يسرع من وتيرة التكامل الاقتصادي اللي هو أكثر من ضرورة. اليوم البنك المغاربي للتجارة الخارجية والاستثمار هذا هيكل لابد أن نبعث فيه روح جديدة حتى يقوم بهذا الدور. هناك المؤسسات مالية أخرى كما الباد أو لفريكي جرين بانك ولا غيرها من المؤسسات المالية اللي قادرة أنها تلعب هذا الدور. الجانب التمويلي مهم ومهم جدا، والهدف هو الانتجراسيون بانكير على مستوى كامل المنطقة، وهذا بشي سهل ويسر طبعا يعني هل الأهداف اللي نتمناوها اللي هي تطور التجارة البينية بين دول المغرب العربي، ولكن مرة أخرى نرجع ونقول راهي دول المنطقة مطالبة بتغيير سياساتها، مطالبة بتوحيد سياساتها، مطالبة بتطبيق ما وقع الاتفاق بشأنه. لما فما اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بين يعني دول المنطقة لابد أن تطبق. مش معقول بلد يمضي على اتفاقية ولا يلتزم بها. خليني أقول حاجة، تونس للأمانة أكثر البلدان التزاما بالاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، سواء كان متعلقة بدول المغرب العربي أو الجامعة العربية. اليوم مع المغرب هناك اتفاقية أكادير، بالإضافة إلى اتفاقية التبادل الحر الثنائية ومتعددة الأطراف في المغرب العربي. تونس تحترم كل الاتفاقيات في علاقة بالمغرب، تونس تحترم كل الاتفاقيات في علاقة بالجزائر وليبيا وموريتانيا. ما على الأشقاء إلا أنهم يطبقوا الاتفاقيات بين مع تونس. اليوم الجزائر تقول دائما أنها تريد دعم الاقتصاد التونسي. أنا أعتقد لو كان يطبقوا الاتفاقيات اللي بين تونس وبين الجزائر وبين أشقائنا في الجزائر، أكيد جدا وأنه حجم التجارة والاستثمارات في البلدين سيتطور، والمناطق الحدودية ستتطور وتخلق حزام اقتصادي بين البلدين.
الحديث اليوم الحديث اليوم سيد محسن حسن عن التطور، كما أنت قلت شنو الحلول المطروحة اليوم لتحريك العجلة الاقتصادية في منطقة المغرب العربي والمبادلة التجارية إجمالا، فما اليوم زاد شكون يتحدث عن سوق مشتركة مغاربية، إلى أي مدى الكلام هذايا منطقي زاد في الوضع الراهن؟
اليوم أعتقد أنه السوق المغاربية سوق مهمة، ولكن أيضا لابد أن نعترف أنه يعني فما معوقات حقيقية أمام تطور السوخذية. أعتقد أنه احنا كرا وأنه اقتصاديات المنطقة تعتمد بجزء كبير على الطاقة، هنا نحكي على الجزائر وليبيا، هذا يشكل عائق، اقتصاديات غير متنوعة. ولكن أعتقد أنه إذا كان ننظر إلى الأمر بأكثر عقلانية، تونس عندها اقتصاد متنوع في عديد القطاعات الاقتصادية كالصناعة والفلاحة، الخدمات، السياحة أيضا. المغرب كذلك، أعتقد أنه اندماج الدول المغاربية ليبيا تونس الجزائر المغرب وموريتانيا اقتصاديا يمكن أنه يستفيد من المكامن الموجودة في السوق هذه، ويمكن أنه يعني نحقق الحلم بأنه يكون في سوق مغاربية مشتركة. السوق المغاربية المشتركة اللي هو هدف يمكن يتحقق في يوم ما، هدف هو الحقيقة صعب المنال في الوضع الحالي، ولكن ديما نقول تصور هالسوق المغاربية تكون موجودة، وتصور أنه نمشي تكون عندنا قوة تفاوضية سواء كان في الشراءات من خارج وفي الاستيراد من الخارج، سواء كان تعلق الأمر بالأدوية أو بالمواد الأساسية أو بمنتجات الطاقة. تصور أنه تكون عندنا قدرة تفاوضية مع بقية التجمعات الإقليمية كما دول الاتحاد الأوروبي أو بقية التجمعات الاقتصادية الإقليمية. أعتقد أنه الهدف اللي يتمثل في إنشاء سوق اقتصادية متكاملة بين دول المغرب العربي ممكن، رغم الوضع السياسي القاتم ورغم الصعوبات والمعوقات اللي كنت تحدثت عليها.
الاستغلال التام، ونختم معك بالنقطة ذي، للبوتنسيال هذا اللي موجود في منطقة المغرب العربي واللي هو غير مستغل حاليا. كان باش نحكي، وانا في البداية حكيت على مونكا غانيا، معناتها غير ما مش مستغل بالكل. وين ينجم يهز البلاد التونسية؟ خلينا نتخيلوا حتى بالأرقام كيفاش نجم تتغير بالنسبة للوضع بالنسبة للمنطقة من حيث المبادلة التجارية ومستويات النمو الاقتصادي، وفي تونس تحديدا وين تنجم تهزنا بالضبط بالأرقام؟
اليوم يعني رغم هالمعوقات أمام تدفق السلع بين دول الاتحاد المغرب العربي، تونس تقريبا 8% من صادراتها هي نحو دول المنطقة، بالنسبة للواردات تقريبا نفس الشيء، ولكن عندنا عجز تجاري في المجمل مع دول الاتحاد المغرب العربي تقريبا في حدود 1.7 مليار دينار، هذا رقم سنة 2023. ولكن اللي نقوله أنه في صورة إزالة هالعقبات والحواجز الجمركية، الصادرات التونسية يمكن أن تتضاعف، خاصة في اتجاه السوق الجزائرية في اتجاه أيضا السوق المغربية، السوق الموريتانية يعني في اتجاه السوق الليبية. ولكن أعتقد أن تونس مطالبة بالآتي: أولا تطوير الجانب اللوجستي، اليوم تطوير صادراتنا إلى الجزائر أو المغرب أو ليبيا يحتم علينا أنه نستثمر في الجانب اللوجستي وفي النقل البحري والنقل الأرضي حتى نيسر دخول السلع في أقرب وقت، وحتى نقلص من كلفة النقل اللي هي معوق يعني من العوائق الأساسية. اليوم كما قلت معك المرة فاتت، كلفة نقل حاوية من اسطنبول إلى طرابلس أرخص من كلفة نقل حاوية من تونس العاصمة إلى طرابلس، وبالتالي الاستثمار في الجوانب اللوجستية مهم جدا. ثم جوانب سياسية أيضا في علاقة بليبيا، أعتقد أن تونس لابد أن تتحرك في اتجاه إقناع الأشقاء في ليبيا بضرورة عدم إخضاع المنتجات التونسية للرسوم الجمركية المنتظرة في ليبيا لسبب بسيط، وأنه في اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع ليبيا. مع الجزائر أعتقد أنه اللي نقوله أنه لابد أن تكون عندنا الجرأة والشجاعة حتى نقول لأشقائنا الجزائريين بضرورة الالتزام بالاتفاقيات المشتركة، وإحنا علاقتنا مع الجزائر يعني تشمل كل المجالات السياسية والأمنية وغيرها، ما فيها بأس أنه يقع تطبيق ما اتفق بشأنه فيما يخص الرسوم الجمركية وفتح التبادل بين البلدين. مع المغرب أعتقد بالإضافة للجوانب اللوجستية تونس مطالبة للأسف الشديد أنا أقول تونس لابد أن تستعيد موقعها في المغرب، المغرب الشقيق، يعني هناك مبادلات ممكنة بين البلدين، لابد أن نتجاوز بعض الخلافات، لابد أن يكون في تمثيلية دبلوماسية مغربية في تونس، ونفس الشيء في التونسية في المغرب. الجانب الاقتصادي مع المغرب لابد أن يعطى الأولوية التي تستحق. اليوم المغرب عندها موطأ قدم وعندها أهمية كبيرة في التجارة الخارجية في القارة الإفريقية، وعلينا أنه دعم شراكتنا مع المغرب. وأنا نقول في عما يخص المغرب تأكدوا أن علاقتنا مع المغرب هي علاقة تكامل وليست منافسة.
أي ولكن باش نكونوا زادة أنكور فوا باش نرجع شوية للواقعية سيد محسن حسن، فما فتور كبير في العلاقة وهذا واضح معناتها بشكل كبير.
ما يلزمش الخلافات السياسية مع بين المغرب والجزائر تأثر على علاقتنا الاقتصادية وحتى الدبلوماسية مع يعني الأخوة المغاربة.
يعني في نهاية المطاف سيد محسن حسن هاوكا ندورو ونرجعو ديما للإشكال السياسي إسانسيالمون، معناتها في الآخر بالكل العائق الأساسي بالأساس معناتها هو السياسة.
وأنا إيش نقول؟ نقول يلزم السياسة تعمل لتحقيق الأهداف الاقتصادية. احنا السياسة لابد أن نطوعها ونوجهها إلى خدمة مصالح تونس الاقتصادية، ومصالح تونس الاقتصادية اليوم تقول أن علاقتنا مع المغرب لابد أن تكون متطورة اقتصاديا، وأؤكد على أنها علاقة تكامل بين البلدين، وهذا مشكلة من السياسة، هذه حقيقة بإمكاننا أن شراكة اقتصادية بين تونس والمغرب تكون عندها آثار إيجابية على البلدين. بالنسبة لموريتانيا للأسف شديد موريتانيا فيها مكامن كبرى ما احناش قاعدين نستغلها لصالح البلدين. الموريتانيين اخوتنا في موريتانيا عندهم احترام كبير للكفاءات التونسية وللإدارة التونسية وللدولة التونسية، وهذا لمسته الحقيقة يعني في عديد المرات. انا اعتقد انه اليوم تونس بامكانها ان تلعب الدور اللي لعبته في الستينات وفي السبعينات مع موريتانيا، وبإمكاننا أن نطور العلاقات ونطور الاستثمارات التونسية في موريتانيا ونجعل من موريتانيا هاب ومنطقة من خلالها نكتسح يعني عديد الأسواق الإفريقية. أنا شو نقول إجمالا، هل ما يمكن أن نقوم به مع ليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ينجم يعطينا نقطتي نمو؟ وهنا لربما نرجع ونقول كلمة تقال: كلفة المغرب هي نقطتي نمو. بالفعل كلفة المغرب هي على الأقل نقطتي نمو بالنسبة لكل دول المنطقة، وهذا يلزم السياسيين يعرفوه، ويلزم السياسيين تكون عندهم قناعة تامة وأنه التكامل الاقتصادي وتطوير التجارة البينية وتطوير الاستثمارات بين دول المنطقة مش مسألة سياسية، أنا أعتبرها مسألة حياتية،
مسألة حياتية وحيوية. قلت اليوم اللي كلفة اللا مغرب بالنسبة لتونس هي نقطة، تعتبر اللي فما إمكانية الرفع من مستوى النمو بنقطتين فقط من خلال التجارة البينية داخل بلدان المغرب العربي.
وهذا ممكن، لكن تونس خلينا نعاون ونقول كلمة إيجابية، الدولة الوحيدة اللي قاعدة تحترم في كل اتفاقياتها مع دول المنطقة.
واضح، شكرا لك.
الدول علينا نتحرك سياسيا حتى نحقق أهداف الاندماج الاقتصادي.
شكرا لك سيد محسن حسن وزير التجارة سابقا، يعطيك صحة على مداخلتك معنا فيما يخص الحديث، كان فيما يخص المبادلات التجارية والاقتصادية ما بين دول المغرب العربي. صفية المحرر الأخبار وبعد راجعين.
انتم تسمعوا فيكم معك مريم سعيدية على إكسبرس أف أم.